ويصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم.
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق حديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام والأحباب وأيتها الأخوات الفضليات في هذه الليلة الكريمة الطيبة المباركة. وأسأل الله جل وعلا كما جمعني بكم في هذا المكان المبارك أن يجمعنا سويا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد، إنه ولي ذلك وهو نعم المولى ونعم النصير. أيها الكرام والأحباب، كما ترون بأعينكم فإن الأحداث تتوالى سراعا، وما بين لمحة عين والتفاتتها يغير الله من حال إلى حال، وتغير أحوال مصرنا، بل وتغير أحوال أمتنا كلها. يراها العالم تمر تترى، تمر بسرعة جدا، وتحتاج حقيقة إلى من يفهم الواقع، إلى من يفهمه بنظرة شرعية، وفي نفس الوقت يلقي هذا الشرع على ظهر الأرض ليكون واقعا ثم يبين ذلك للناس. فلقد أخذ الله جل وعلا الميثاق على كل من يدعو إلى الله جل وعلا، وهم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم جميعا. كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أخذ الله جل وعلا العهد عليهم أن يبينوا ما يعلموه للناس جميعا، وأن يطبقوه قبل ذلك على أنفسهم. ومن ثم نحتاج أيها الكرام في هذه الفترة المقبلة إلى رجال، إلى رجال حقيقة، إلى رجال يفهمون الواقع ويطبقون الدين على أرض الواقع. فنحن إن شهدنا لإسلامنا شهادة قولية باللسان، نحتاج إلى أن نشهد لهذا الدين شهادة عملية حين يرى الناس الإسلام في أحوالنا وفي أخلاقنا وفي معاملتنا وفي أرض واقعنا. من ثم يا الكرام، فبإيجاز نحتاج إلى رجل، نحتاج إلى رجل مرحلة، إلى رجل بأمة، إلى رجل يتحرك بدين الله جل وعلا في الأرض. ومن ثم كان هذا اللقاء الذي عنوننا له بعنوان نريد رجلا. وفي ضيافتنا إخواننا الكرام ومشايخنا الفضلاء، معي أخي فضلة الشيخ هاني حلمي حفظه الله تعالى. مرحبا بك شيخ هاني،
ربنا يحفظك،
شرفتنا وأسعدتنا.
جزاكم الله خيرا.
كما أتشرف أيضا كذلك بحضور أخي وحبيبي وسمي قلبي أخي فضيلة الشيخ محمد الصاوي.
الله يرحب بك شيخ،
ربنا يحفظك
محمد،
منورنا شيخ محمد،
الله يحفظك.
كما أرحب كذلك بفضيلة الشيخ الحبيبي القلب الذي أحبه في الله وأرى الصدق بل ربما يذهب الهم برؤية وجهه، فضيلة الشيخ مسعد أنور، لكنه كان مفترض أن يكون بجوار الشيخ هاني، ولكن يعني نظرا لحظر التجوال فإنه يعني حاضر نفسه في بيته في هذه الليلة، ونسأل الله تعالى أن يحفظه وأن يجمعنا به في الجنة مع النبي عليه السلام. كنت أود أن يكون معنا لننفذ حديث النبي عليه السلام: خير الرفقاء أربعة. فنسأل الله تعالى ألا يفرق هذا الجمع المبارك مع جميع إخواننا ودعاتنا الأفاضل حتى نلتقي في الجنة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد أيها الكرام أحباب، نريد رجلا يفهم الواقع. إن أول خطبة خطبها علي بن أبي طالب حين تبوأ الخلافة في كلمات موجزة أود من الشباب أن يسمعوها، أود ممن يريد أن يخدم دينه ويتحرك لشرع الله جل وعلا، أود ممن يريد الجنة بحق، أود ممن يريد أن يكون رجل المرحلة بحق، أود أن يفهم هذه الخطبة، الخطبة العظيمة، أن يفهم هذه الخطبة العظيمة التي قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه في أول كلمات قالها أمام الناس وهو قد تبوأ مكانة الخلافة. قام علي بن أبي طالب فحمد الله جل وعلا وأثنى عليه وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال: أيها الناس نحن بحاجة إلى رجل، نحن بحاجة إلى رجل فعال لا إلى رجل قوال، نحن بحاجة إلى رجل فعال لا إلى رجل قوال والسلام. هذه خطبة. فلو لم تخرج من هذا اللقاء مع تفصيل مشايخنا في هذا اللقاء إلا بهذه الكلمة التي ستروها عمليا من خلال كلام الدعاء: نحتاج إلى رجل فعال يعني يفعل هذا الدين على أرض الواقع. لو لم نخرج من هذا إلا بهذه الكلمة ثم تنطلق لتعمل لدين الله جل وعلا مخلصا صادقا متجردا، قلبك يريد العمل كما قالوا: وإذا كانت النفوس عظاما تعبت في مرادها الأجساد، ربما تنهك جسدك وربما تتعب عينك وربما يتألم ظهرك، لكن قلبك سعيد ينطلق بالدعوة إلى الله جل وعلا. وكنت أحفظ دائما كلمة ربما ترسم حياة الإنسان كما رسمت حياتي: لا تسأل ربك جل وعلا أن يخفف حملك، ولكن سل الله جل وعلا أن يشد ظهرك. لا تسأل ربك جل وعلا أن يخفف حملك، أنا تعبت كفاية كده، لا، ولكن سل الله جل وعلا أن يشد ظهرك، أن يعينك على طاعة الله تعالى. فصبر جميل، والله المستعان، إياك نعبد وإياك نستعين. فنريد رجلا يكون قادرا على يعني هذه المرحلة أن يخدم دينه رجلا فعالا على أرض الواقع. فنسمع من أخينا وحبيبنا فضيلة الشيخ هاني حلمي كيف نكون أو كيف يكون الشاب في هذه المرحلة رجلا فعالا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. يعني في البداية نحن في هذه الصحبة الطيبة التي بفضل الله عز وجل اجتمعنا على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى من خلال مؤتمرات وندوات وتفعيل ما أسميناه بالقطار الدعوي. فأسأل الله عز وجل أن يجمع شمل الدعاء إلى الله تبارك وتعالى على كلمة لا إله إلا الله وعلى رفع كلمة الله تبارك وتعالى في الأرض، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل. كما أشار فضيلة الشيخ عبد الرحمن في هذه الكلمة الطيبة في مقدمة هذه الحلقة حول مسألة رجل المرحلة، نريد رجلا ما هي صفاته، حتى لا يكون الكلام كلاما إنشائيا، فنحن قد يعني قلبنا هذه الصفحات، لم نعد نتكلم بكلمات وعظية إنشائية شعارات لا محل لها من الإعراب في الواقع. نريد رجلا كما قال الشيخ عبد الرحمن فعالا لا قوالا. ينبغي أن تكون هناك مجموعة من الصفات التي تتوافر في هذا الإنسان ليكون بحق رجل المرحلة. وإذا قلنا رجل فليس المقصود به الذكر، إنما نريد الرجولة بمميزاتها ومعنيها، فأخواتنا تدخل في هذا المعنى أيضا. نريد رجل حين نقول من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. إذن عندنا هنا أمران: الأمر الأول الصدق والعهد، صدقوا ما عاهدوا الله عليه، إذن هم عندهم قضية، يعيشون من أجلها، يعاهدون الله عز وجل عليها، عنده قضية، عنده رسالة يحيا من أجلها. هذه المسألة تفتح معنا قضية الهدف والقضية والرسالة التي تعيش من أجلها. فإذا سألنا ما الذي تعيش من أجله، إيه أكتر حاجة شغلاك وشغلاكي، الشيء اللي بيلح على خاطر كل واحد مننا، الشيء اللي بيؤرق عليه منامه، أنا عايز شيء معين بسعى ليه بكل ما عندي، ما هذا هو الشيء؟ فلو اتكلمنا بصراحة هنجد انه امور كتير قوي بتختلط علينا من امور الدنيا والاخرة. فاول شيء الامور الدنيوية دي، هو احنا لما بنتكلم كلام الدين ده، هو احنا درويش؟ هو احنا بنقول للناس كلام اللي هو بيتصوروا ان احنا معزولين عن الواقع؟ هو الكلام الذي يلبسونه على الناس حينما يقولون انه دولة دينية او نحو ذلك، يظنون ان احنا بنكلم الناس بعيدا عن واقعهم او بان كذا. احنا يعني كل الحكاية الاخ يصلي والاخت تلبس حجاب وهو ده انتو، احنا ما بنقولش الكلام ده خالص، بل نحن نقول الدين هو الحياة، ولا حياة حقيقية بغير هذا الدين. الدين شريعة وعقيدة، نحن لا نفصل أبدا حياتنا عن ديننا، فالفكرة دي مش موجودة أول شيء. فلما نيجي نتكلم على موضوع الدنيا والآخرة، احنا نسوس هذه الدنيا من منظور الآخرة، الاتنين ما فيش تعارض بينهم. عشان لما نيجي نتكلم المشايخ ما ينفعش يتكلموا،
يعني نقصد نسوس هذه الدنيا،
يعني ازاي سياسة الدنيا دي، ان احنا عندنا من الاصول والمفاهيم اللي من خلالها بنعرف نقرأ الحياة دي، من خلالها بنعرف هو ربنا سبحانه وتعالى خلق هذه الحياة وجعل كل واحد فينا ليه وظيفة معينة، وجعل سبحانه وتعالى لنا اهداف معينة خلقنا من اجلها. فبنفهم حقيقة الدنيا دي بمفهوم ابعد من مجرد المفهوم القاصر اللي هو انه المفهوم اللي ممكن يكون مفهوم سياسي قاصر على مشكلة معينة في الحياة. يعني احنا لما بنيجي نتكلم كده، هو انا لما اتكلم في قضية البطالة، ولما اتكلم في قضية الفقر، مش دي قضايا الناس؟ مش الناس نزلت وثارت من اجل انه يرفعوا ظلم، ومن اجل ان هم يجدوا لقمة العيش ومن كذا. لما يجي شيخ يكلمهم، هو الشيخ اللي هيكلمهم ده بيكلمهم من برج عاجي؟ لما بيكلمهمش من برج عاجي، الشيخ ده عايش معاهم، ايده في ايديهم،
القضايا دي في ارض الواقع،
في ارض الواقع،
وهو الاسلام يطبق في ارض الواقع،
لكنه بيدي له الرؤية اللي هو قرأها واستنبطها من خلال النصوص الشرعية اللي بتضبط لينا الحياة دي. لانه لو شيخ عبد الرحمن قال رؤية، والشيخ محمد قال رؤية، وسيم من الناس له حق ان يقول رؤيته، الرؤية دي كلها قد تتشابك وتتعارض. طب ومن له الكلمة؟ مين؟ يعني ليه تبقى رؤية
بين هذه الرؤى كلها؟
يبقى في رؤية لابد انه لا يتفق عليها،
حاكمة على جميع،
حاكمة عليها ومهيمن عليها، وسبحانه وتعالى هو القاهر فوق عباده، ولا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير، وهكذا. يبقى اول شيء انا محتاج الشخص ده اللي انا ببحث عنه انه يبقى فاهم دنيا، الدنيا دي ايه، ووصل له، عشان كده بيهدف حياته، هو ده الهدف، هو ده القضية، هو ده الرسالة، ان هو مش قضيته لقمة العيش فحسب، مش قضيته انه عنده تأخر في الزواج زي الاخوات اللي عندنا، اللي احنا عندنا 15 مليون في مصر مثلا عندنا مشكلة زي دي، فمش هي دي المشكلة بس، لا، هو بيبص على ان الزواج ده انه وسيلة لشيء، ان في الاخر خالص في منتهى غير المنتهى الدنيوي اللي بنقف عنده. لما
يعني
بيحس
كده مثلا تقول ان اول حاجة لتربية الرجل لابد ان يكون عنده هدف،
نعم،
والهدف لابد ان لا يكون قاصرا عليه،
عليه الواحد
هدفه
ولا الدنيا الحوالي،
في الدنيا كلها البطالة، واحد مشكلته اللي مركبه كلها انه معيش فلوس، واحد تالت ان نفسه يتجوز، واحدة ان عاوز تغير انتريه، واحد ان نفسه سافر برا، واحد التعليم بتاعه، لا، السياسة او الرجل المرحلة لازم يكون عنده هدف يشمل كل هؤلاء.
تمام، يبقى يشمل هذا كله. وبيربط هنا بقى ما بين المصير. يعني انا كنت بتكلم على الشباب ونقول لهم انه الفلاسفة دايما يقولوا هما ثلاث حاجات بتسأل، اللي بيتسمى فيلسوف هو اللي بيعملهم، اللي بيعرف يجاوب على انت مين، وانت هنا ليه، وانت رايح فين، ثلاث اسئلة. هو
الدكتور حازم الله يحفظه كان برضه يجي معانا، لو كان موجود كان قالك هم اربع حاجات.
التلاتة دول التلات اسئلة دول هي دي اللي بتهدف له. هو انت مين؟ انا عارف نفسي ازاي؟ وانا هنا ليه؟ وانا رايح فين؟ الاسئلة دي اسئلة ظاهرة جدا، بينة جدا، واضحة جدا في خطاب القرآن. القرآن بيوضح لي انا مين؟ انا انسان، والانسان ده ايه صفاته؟ بيشرح لي الموضوع ده تماما، وبيقول لي انا هنا ليه؟ بيديني مفهوم. بس احنا ساعات بنفهم المفهوم ده بشكل قاصر لما نتكلم على العبودية بشكلها القاصر، او انه ما نوسعش الموضوع علشان تبقى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وفي نفس الوقت بيقول لي انا رايح فين، فبيديني الاجابة دي، فمن هنا بعرف هدفي، بعرف يعني اعمل ايه.
اذا اول نقطة
الهدف
هي تحديد الهدف.
تحديد الهدف
اخذناها من قوله تعالى من الرجال
صدقوا ما عهدوا الله عليه،
في صدق والعهد اللي هو الهدف اللي هو منتظر له.
تمام،
هذه اول الهدف. يبقى اول كلمه في صفات الرجل الذي يستطيع ان
يعرف هدفه
المقبله،
يعرف هدفه
الرجل له هدف،
لو هدف يعرفه
عام كبير يشمل الامه كلها، يستطيع ان يسوس به الناس.
تمام.
نعم. طيب شيخ محمد، يعني هناك كلمه اثرت فيها جدا، قالها ابو بكر الصديق لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن الصحابه اجمعين. قال له ابو بكر، وعمر هو عمر، قال له: أجبار في الجاهلية، خوار في الإسلام. هذه الكلمة أنا حقيقة أرى بها أن أبا بكر وهو لا شك أفضل الصحابة وأفضل الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأمة، أراد أن يعلم أبا بكر عمر بن الخطاب أنه لابد للرجل أن يتحول ضد ما كان عليه في الجاهلية. يعني مثلا أكرمة بن أبي جهل كان في الجاهلية يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم إيذاء شديدا وينفق في الصد عن سبيل الله كثيرا. لما أسلم أتى النبي عليه السلام على النقيض، قال: يا رسول الله، والله ما كنت أنفقت نفقة في الجاهلية إلا أنفقت ضعفها في الإسلام، ولا كنت يا رسول الله قاتلتك للصد عن سبيل الله إلا قاتلت في دفاع عن سبيل الله، درجة أن يعني النصر يوم اليرموك في المعركة الحاسمة مع الروم كان سببا في البداية بعكرمة بن بجهل أو بعكرمة بن بجهل الذي بايع على الموت وقام 400 من الرجال. فكان شديدا في الجاهلية ثم كان في الإسلام كذلك شديدا. أليس هذا هو الرجل الذي ينبغي؟ يعني شاب مثلا كان بيعمل رحلات لشرم الشيخ والغردقة والفساد، بعد ما ربنا من عليه بالتزام حتى يكون رجلا، مش مفروض يستخدم هذه الطاقة في العمل لدين الله عز وجل؟ فكيف يعمل أيضا هذا الشاب لدين الله عز وجل وأنت شاب وأنت أصغرنا سنا لكن أعلانا كعبا إن شاء الله؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسطت ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت: يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد، اغفر ذنوبا اغفر إلهي ذنوبا لست أعلمها، مالي على حملها صبر ولا جلد، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. يعني أعتقد أنك تشير شيخ عبد الرحمن إلى الصفة الثانية في الرجال، وهي أن يكون فعالا، أن يعمل وأن يبدأ مرحلة النزول. ربما نشير هذه النقطة لكن نسبقها بنقطة يسيرة، وهي نقطة تفعيل الإيمان القلبي الذي سيقوده إلى إيجاد الهدف. فأعتقد شيخ خان لو إحنا ابتدأنا بنقطة أن يحقق المسلم إيمانا قلبيا. شوف شيخ عبد الرحمن، ربنا سبحانه وتعالى وهو يثني على رجل في قوم فرعون في مصر هنا، هذا الرجل وقف أمام فرعون وأمام الظلم وأمام الطواغيت وأمام الناس، ويا جماعة ما ينفعش الرجل ده قاعد يدبح في الصغار ويقتل ويفسد ويهلك الحرث والنسل ويعيد في الأرض فسادا ويأخذ حقوق الناس ويغصبهم أراضيهم ومزارعهم ويشرب مياه النيل الخاصة بهم، بل وجعل نفسه إلها لهم. فهنا يحتاج أن يوجد رجل يبتدئ مرحلة الوقوف أمام الظلم وله صفات معينة. قال الله جل وعلا واصفا ذلك الرجل: وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. فبين الله جل وعلا هذا الرجل بوصفه، مع أن شيخاني في القرآن أسماء كثير من الرجال ذكروا، وأسماء كثير من الأنبياء ذكروا، وأسماء كثير من الصالحين الأخيار. طيب لماذا قال الله وقال الذي آمن؟ إذا هذه النقطة التي تقودنا إلى تحديد الهدف وهي التي تدفعه بعد ذلك أن يعمل. ومباشرة وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني، وكأن هذا إشارة إلى أن الفعل يجب أن يلازم القول مباشرة. ولذلك أمنا عائشة في البخاري تقول كنا لا نجاوز الخمس آيات أو العشر آيات كما في بعض الروايات حتى نتعلمهن ونعمل بما فيهن، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشد. خطوة ثانية، خطوة الفعل التي قلت أن يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع. ولو زي أصلا الشيخ عبد الرحمن حنزل للساحة،
يعني الخطوة الأولى هي
تحقيق الإيمان الكامل.
نعم.
تحقيق الإيمان الكامل أن ينزل بعد ذلك إلى الشارع كما قلت، واعد بيعمل رحلات لشرم الشيخ والغردقة. طيب الآن يجب عليه أن يعمل ماذا لدين الله؟ يعمل جروبات ومجموعات في الانترنت والفيسبوك وفي الشوارع، تعالوا يا جماعة نخدم، تعالوا نساعد المرضى، تعالوا نداوي الجرحى، تعالوا نقدم شيء. يعني أنا وأنا في الطريق شيخنا راجع من، لو تفتكر الحلقة الأسبوع اللي فات، كنا كلنا مع أخونا الدكتور حازم، رجعنا بيتنا ورجعنا الصباح. في الطريق الساعة تقريبا 1 الظهر شخاني، دخلنا إلى الريست اللي بين الطريق الصحراوي في الأسكندرية بين مصر والأسكندرية، وإذا بأجد مجموعة ناس أجانب لابسين لبس موحد، الرجال لابسين لبس فنلات كحلي وبرانطيل كحلي ولابسين الجزم بتاعت الجيش متربطة، والعدد يزيد على تقريبا 100 أو 200 فوج كامل، وأمامهم دبابتين وراهم دبابتين وفي عساكر وحراسة وجنود، فوقفين على 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 قارعة الطريق. فأنا رحت ركنت بعد أول دبابة ونزلت سلمت على الضابط وقلت له سمحت، هم دول إيه ده احتلال ده ولا إيه ده؟ نزل عساكر إحنا احتل. قال لي لا يا شيخنا، لا هل احنا ما نسمحش حد يحتل بلدنا؟ قلت له ما شاء الله جزاك الله خير على الوطنية الجميلة دي. طيب دوري مين؟ قال لي يا شيخ دوري قافلة طبية ألمانية رايحة ليبيا. أنا حقيقة تألمت في داخلي، يعني مصر 80 مليون ما عندناش قافلة طبية؟ ما عندناش قوافل أطباء؟ تحقيق معنى أن تنزل إلى الشارع في هذا الوقت؟
يا شيخ محمد
نعم،
أنا الهامش أنا أبشرك، ذكرناها المرة اللي فاتت، كلمت إخواننا في السلوم بشروني بفضل الله بأن 250 سيارة نقل محملة
الله أكبر
اتجهت من السلوم وما قبلها من أول مرسى مطروح لغاية السلوم، 250 سيارة نقل محملة بالخيرات وبالأدوية وغيرها اتجهت إلى ربنا بفضل الله تعالى.
شوف شيخ عبد الرحمن، إنما هذه الحياة الدنيا متاع. أعتقد أن هذه الرسالة النهاردة مفترض نقولها لجميع المظاهرات الفئوية، كل عمال المصانع والشركات اللي نزلين الشوارع، يا جماعة زودوا لنا مرتباتنا، يا جماعة ظلمنا، يا جماعة احنا لنا 20 سنة شغالين وبناخد 600-700 جنيه. طيب يا جماعة إنما هذه الحياة الدنيا متاع. شوفوا الصورة الكبيرة، صورة أن بلدكم الآن قد تنهب، قد تسلب، قد تأخذ ثرواتها، قد يعتدي عليها الظالمون، قد تأتيها قوات خارجية. يجب أن نتحد الآن، فترة الاتحاد. وهذا معنى إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. غرس الإيمان كان هذا هو أول عمل قدمه النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة. مصعب بن عمير ماذا كان في باعة العقبة الأولى؟ جاءوا 12، في باعة العقبة الثانية جاءوا 180، 87 وقيل 83 وقيل 86. كيف فعل هذا الرجل هذا الفعل وهو شاب من شبان الصحابة؟ كيف كان يقدم؟ كيف كان يبدو؟
مصعب بن عمير لم يترك بيتا من بيوت الأنصار إلا أدخله الإسلام.
الله أكبر.
نعم.
ولما جاءت لحظة وداعي هذه الصورة الختامية، احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا شيخ عبد الرحمن. احنا احيانا نظن ان الذي ينزل الميدان ويقاوم ويقدم يجب في النهاية تكون الصورة بطل قومي، هيرو، يعني ده يعني هذا يعني اور هيرو، بطلنا احنا. لا يا اخي، ليس بالضرورة ان يكون نهاية ما تقدمه للإسلام ان تكون بطلا، بل ارضى ان تكون ولو حجر يسير صغير في بناء الإسلام وصرح الإسلام الشامخ. اذا كان هذا هو المعنى الأول. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. قد يتبادر سؤال إلى أذهان الناس، طيب لو الحمد لله استقر الوضع في بلدنا والمرتبات زادت والناس أكلت والشباب لقوا وظائف والشباب بدأوا يتجوزوا وال15 مليون نزلوا بقوا 7 ملايين بس، النص تجوز ما شاء الله، طيب هل ده معناه وفي مقابل ذلك ضاع الدين وضاع الإيمان؟ هل هذا معناه أننا إلى الأفضل؟ يجب أن يكون تطورنا وإبعادنا عن 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 جميع مراتب الفشل إلى مراتب النجاح مربوطا بالإسلام والدين، كما كان عهد النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم. شاب من شبان الصحابة توفي والده، فقام يرعى الأغنام لعمه في سفح جبال الطائف، وكان اسمه عبد العزة. جعل يمر به أناس من قوافل الصحابة لبسين أبيض زيك شيخ عبد الرحمن وعمائم بيضة، مين أنتم يا جماعة؟ قالوا نحن الصحابة. صحابة مين؟ قالوا صحابة محمد. ومحمد لمين؟ قالوا هذا نبي خرج بالحجاز صلى الله عليه وسلم، دلوني على ما يقوله ذلك النبي. فحدثوه عن الإسلام وعن القرآن، فانشرح صدره رجع إلى عمه: يا عم أنا عزمت أن أذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لا والله أقطع عنك الميرة والطعام والشراب. يا عم احترق قلبي شوقا للنبي عليه الصلاة والسلام. لا والله. وتمر 7 أشهر أو 8 وهو يختلف إلى القوافل ليتعلم منهم آيات من القرآن الكريم. وانظر إلى القرآن كيف كان يفعل في عهد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، مباشرة يقود إلى الفعل والعمل، لا تراخي لا تواني. يا عمه أنا ذاهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والله لا تخرج من عندي إلا عريانا يجرد من ملابسه، يخرج يجري في الصحراء يبحث عن بعض الخرابات، عن يجد قطعة قماش السران السوءة، يجري إلى النبي من الطائف إلى المدينة من مثكين وشخاني، وصل إلى النبي مجهد الخطوات مثقل الحركات مصفر الوجه شاحب البدن نحيف البنية، وإذا به يرى النبي عليه الصلاة والسلام هو فيه في حد في الدنيا زي ذا؟ من أنت؟ قال أنا عبد العزة أبحث عن رسول الله، لقد جاءني قوم النبي عليه الصلاة والسلام فدلوني على الإسلام وأخبروني بكذا وكذا من القرآن. فقال النبي للصحابة: استروا أخاكم. فلما رآه يقول ذلك أقبل عليه وأكب عليه وقبله، ثم قال: ما اسمك؟ قال: عبد العزة. قال: بل أنت عبد الله. تمر الأيام، ابن 17 يرتقي في سلم العمل. يا قومي إنما هذه الحياة الدنيا متاع، خلاص وفهم الرسالة، كان برعى الأغنام، كان شغال عند عمه، الآن وقت العمل، وإن الآخرة هي دار القرار. يخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام في تبوك فيقول: يا رسول الله ادعو الله أن يحشرني من بطون السباع وحواصل الطير. فيرفع النبي كفيه ويقول: اللهم اعصمه من سيوف الكفار. يا رسول الله أنا أريد أن أقاتل، كيف تدعو لي بهذا الدعاء؟ فيقول: يا عبد الله أما علمت أنه من خرج من بيته في سبيل الله فأصابته الحمى فمات فهو شهيد؟ يقول أبو موسى الأشعري: فلما قفل الجيش راجعا من تبوك التمست خيمة النبي عليه الصلاة والسلام فلم أجد رسول الله، فذهبت فإذا ضوء مضاء في آخر العسكر، فجئت فإذا أبو بكر وعمر جالسان وأمامهما عبد الله ممدد مسجى قد أصابته الحمى فمات، والنبي صلى الله عليه وسلم يحفر قبره بيده، ثم جلس في قبره وقال: لعله يخفف عنه ما دمت فيه، أو لعله يكون بردا وسلاما على أخيكم. ثم قال: ناولوني أخاكم. فناولوه عبد الله ثم دفنه، ثم رفع كفيه وقال: اللهم إني أشهدك أني عنه راض فارض عنه. قاده الإيمان إلى العمل، وقاده العمل إلى رضا النبي عليه الصلاة والسلام، وقاده رضا النبي إلى رضا الله سبحانه وتعالى.
دائما محمد يعني في القرآن الله جل وعلا إذا ذكر الإيمان ذكر موضوع العمل،
العمل الصالح،
وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فلا بد أن يعلن الإيمان في قلب الإنسان عن نفسه على الجوارح، في أي إنسان لابد أن يعلن إيمانه عن نفسه على الجوارح. وأنا أذكر من حتى أن هذه رسالة لكل شاب أن يكتشف نفسه، كل إنسان ممكن يكون رجل حتى يعني لو عمل أقل شيء لدين الله، بس أهم حاجة يبدأ ويسعى كما قال تعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، يعني بيجي عاوز يبلغ دين الله بأي طريقة. وفي الآية الثانية: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، ده بينادي يقول: يا قوم اتبعوا المرسلين، دعا قومه حيا وميتا. وأنا أذكر لافتة حتى يعني حث الناس على الرجولة وهي العمل لدين الله جل وعلا على أرض الواقع. سبحان الله، أكبر موقع الآن يدل على الله عز وجل، أكبر موقع الآن يدل على الله جل وعلا، أنت كتبت على موقع جوجل كلمة الله، أول موقع وأكبر موقع هيطلع عشان يدل على الله بفضل الله تعالى هو موقع الطريق إلى الله.
الله أكبر.
القائم عليه أخونا الدكتور أحمد أمين وأخونا الدكتور عادل. أتدري يا شيخ محمد شيخ هاني قصة هذا الموقع؟ هذا الموقع سبحان الله، يعني هذا المعنى اللي هي أجبارهم في الجاهلية قوم في الإسلام، كأن الرسالة جاءت. هذا أخ من إخواننا أسس هذا الموقع بنص جيجا لترجمة الأفلام الأجنبي، هذه قصة الموقع، أسسه لترجمة الأفلام الأجنبي، ومن الله جل وعلا عليه، حضر درس للدكتور حازم لعبد الرحمن لفلان، حضر دروس في المنصورة، فمن الله جل وعلا عليه بالهداية، أحب الإسلام، عمل إيه؟ على طول استخدم ما كان يستخدمه في الجاهلية في الفساد وحوله إلى دين الله جل وعلا، فاستخدم هذا الموقع في الطريق إلى الله ليدل الناس على، كان يدل الناس في البعد عن الله جل وعلا، كان يدل الناس على فيلم أجنبي، كان يدل الناس على ثقافة أوروبا وأمريكا، بدأ يدل الناس على تعليم الإسلام، مش هقول ثقافة الإسلام، على تعليم الإسلام، على علم الدين، على شريعة الله جل وعلا، فصار أكبر موقع في الدلالة على الله جل وعلا موقع الطريق إلى الله جل وعلا، وهذه نعمة من الله تعالى. فهذا مثل العمل لدين الله. طيب معنى اتصال، تفضل. الأم عامر من الأردن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخنا الفاضل، بارك الله في ضيوفك الكريمين.
الله يحفظكم.
جزاكم الله خيرا.
وإياكم.
وإذا سمحتم لي بهذه المشاركة، أظن الله السداد والتوفيق بها، وهي خاصة بكيف يكون الرجل أو ما دور الرجل، ويعني كنا نبدأ من البداية من الأساس في تحديث دور المقيد. فأقول والله أعلم مننا نقوم بتحديث دور المساجد، إذ قصرنا دور المساجد على إقامات، ولربما البعض أضاف إليها دور تحفيظ القرآن. وكل ذلك مع الخير ومع بعضه خير، لكن لما لا نجذب أبناءنا إلى المساجد بأن نثري دور المساجد بإثراء ما يقدم من بيوت الجذب والشد بالنسبة لأبنائنا؟ فلما لا يقوم المسجد بمهام النادي الإسلامي الذي يجتمع فيه الأبناء فيقيمون فيه الصلاة ويقام فيه برامج مهنية وحرفية تعلم أبناءنا الأساسيات وتضع كل من حسب موهبته وفي مجاله الذي يحب، وخاصة في الإجازات؟ ثم لما لا يكون هناك برامج رياضية تنبثق أيضا من المسجد وكذا الترفيهية كإقامة المعسكرات التي تعلم أبنائنا الاعتماد على النفس واكتساب خبرات فردية وجماعية تحفز أفكارهم لتطويرها ومن ثم تطوير أنفسهم، وكذا ما تأتي هذه المعسكرات بنمائر روح الجماعة التي لطالما بها ديننا. فكم هذه الروح إذا ما نشأت على الأخلاقيات وتؤثير كلها في شتى مجالات التعامل الاجتماعي مستوى الأسرة والمجتمع بدءا بالجيران والأقارب حتى تتسع دائرة المجتمع لتشمل الجميع. نحن أبناؤنا في أمس الحاجة إلى الاستفادة من طاقات أبنائنا التي تكبر قائم منصورا لعدم التوجيه السليم والسوي، فكل من يغني على ليلة بل فإن نظرة المجتمع لمعظم من يذهبون إلى المساجد من أجل الحب إنما هي نظرة ينقصها الشعور بالعزة التي أرادها الله ورسوله، فالعزة هي صلى الله عليه وسلم.
يعني أنت يا أختي، أنت يا أختي جزاك الله خيرا، أنت تقصدين أن الرجل لابد أن يخرج من المسجد،
نعم.
أو نرجع بدور المسجد الذي يربي الرجال أو يعني يخرج الرجال، فالجامعة الكبيرة التي يتخرج فيها الرجال هي المسجد. وأنت أحسنتي، يعني أنا أولا أسوق إليك بشارة، فكما قال الشيخ هاني في بداية الحديث لا نقصد بالرجل ها هنا أصحاب الشوارب واللحى فقط، إنما فيها النساء كما قالوا عن عائشة رضي الله عنها، كانت عائشة رجلة الرأي، فهذا الرجل يذكر في المسح ويسير هذا على النساء وعلى الذكور.
لو لاحظنا نجد ان الخطوات اللي النبي صلى الله عليه وسلم صنعها عندما مكن له في المدينة كانت ثلاث خطوات. اول خطوة كان بناء المسجد، ثانيها كانت تدعيم مسألة المؤاخاة والأواصر، وثالثها كانت دستور في الوثيقة. يعني إذا كنا الآن نحن نتكلم في حراك دستوري وتغييرات وتعديلات، فالخطوات الثلاث النبوية نحتاج إلى مسجد فعال كما أشارت أختنا، والأمر الثاني نحتاج إلى تفعيل معنى الأخوة على جمع المسجد.
الشيخ محمد بالمناسبة ناوي يعمل معسكر ينبثق من المسجد
إن شاء الله،
ويخرج الناس يحفظ على الكلام ده، ممكن يديرهم حاجات دعوية، ممكن يديرهم حاجات تربوية، حاجات علمية، حاجات رياضية.
كالشيخ هاني كان معنا الشيخ عبد الرحمن امبارح في اسكندرية، أنت طبعا غبت لأنك كنت متعب أو شيء من هذا.
كان منصوري امبارح،
كنت والله في مستشفى وعالج المرضى.
الله يجزاك
الله خير.
لكن هو أشارت إلى الأخت شيخ عبد الرحمن يحتاج برضو ضبط مهم جدا، وهو أنه قد لا تهيئ الآن المساجد لإخراج مثل هؤلاء. نحن بحاجة أولا إلى ما قبل تهيئة المسجد،
هو
يعني يهيئ المسجد ويعد حتى يكون فعلا جامعة، دار للتربية، دار لتعليم بعض الحرف والمهن خاصة.
هي بداية الطريق.
نعم.
العودة بدور المساجد لتأسيس الرجال، وكما يقولون طريق الألف ميل يبدأ بخطوة.
نعم.
وهذه فكرة بدأت، والله جل وعلا علمنا فعلا أن الرجال في المساجد،
يعني خلينا
قال تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم من أحق أن تقوم فيه رجال. فجوه المسجد رجال، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال. ففعلا الرجال يتخرجون في المسجد، يعني إن شاء الله تعالى لعل هذه الأخت يعني تخدمنا وترسل على الإيميل سواء لي للشيخ هاني للشيخ محمد
إن شاء الله.
ترسل
أو على موقعنا
خطوات معينة، أو على موقع طريق إلى الله، أو أي منتدى،
أو موقع قطار
موقع قطار الدعوة، ترسل يعني فكرة هي تحاول تشتهي فيها، فكرة لتفعيل دور المسجد، كيف يؤسس المسجد أو كيف يربي المسجد أو كيف يخرج المسجد الرجال في خطوات معينة كده. أنا أعود بس لإذنك يا شيخ محمد للشيخ هاني. طيب أنا اتصال أم، تفضلي يا أم صايب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش أنا كنت بس عاوزة أسأل سؤال بمناسبة الحلقة وبمناسبة إن أنتوا بتكلموا عن صناعة الرجال. كنت عاوزة أسمع أعرف إيه حكم الدين في الرجل اللي هو بيعلق زوجته، لا هي تبقى منه مطلقة ولا هي متزوجة، ويقولها أنا هزلك، أنا لا أطلقك ولا أخليك متزوجة. وممكن هو يكون لابس زي الدين ويكون مثلا بيتكلم بالدين وكده، بس هو بينفذني، فده يبقى إيه حكم في الدين؟
يعني
أرجو يا ريت أرجو.
أنا كنت أود
أسأل سؤال الشيخ هاني لو سمحتوا.
نعم تفضلي.
تفضلي
يا أختي.
أول سؤال ثاني.
تفضلي.
خلاص تفضلي.
السؤال هو أنا بسأل.
تفضلي إن شاء الله.
أنتوا بتتكلموا عن صناعة الرجال.
نعم.
فأنا عاوز أعرف إيه يعني صناعة الرجال إيه؟ إزاي يبقى راجل اللي هو بيعلق زوجته يعني، وإيه حكمه في الدين؟ اللي هو بيعلق
طيب طيب
هي مطلقة ولا هي متزوجة ويقول لها أنا هزلك؟
هو طبعا الله جل وعلا، خلاص إن شاء الله أوصل السؤال. الله جل وعلا ميز الرجل بالطلاق. ميزه وأعطاه الطلاق، والذي يستخدمه أنا تصوري أنه رجل ضعيف، لأنه يعني جاب الحاجة اللي مش قادر عليه. الرجل الذي يريد لامرأته يقول لها مثلا اعملي حاجة، لو هو رجل هتعمل، إنما لو هو مش رجل هيبدأ يخش في حاجات تانية أو يستخدم حاجات تانية لن تفعل إلا به، اللي هي مسألة الطلاق، إلا طلق لو طلعت، طلق لو نزلتي، طلق لو طلعت على السلم، طلق لو
طلعت على السلم. قد يكون التعليق احيانا لمصلحه شرعيه، يعني هو لا يزال يفكر هل يطلق او لا يطلق، هل المصلحه الان ان يقوم بالطلاق او لا، لكن هو حل شرعي في نهايه الامر، هو حل شرعي اذا استحالت
الحياه. هي تقصد ان هو يعني يهددها دائما؟
لا 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 لا
طالق لو مشيتي، طالق لو قعدتي،
طالق لا مش كده السؤال.
تسال يعني بعض الامور، بعض الامور قد يكون الخصومات، بالذات الخصومات التي تكون فيها هذا النوع من الاداب، يعني لا ينظر فيها من وجهة واحدة،
اجمع الطرفين.
يعني ربما يكون هذا تصرفا تهذيبيا، يعني ربما يكون الامر كذلك فيقرأ من
والله جانب والله ثاني. انا حقيقة يعني من اكثر الفتاوى اللي تأتيني في الهاتف، من اكثر الفتاوى مسألة الطلاق ومسألة البيوع، فدائما لما واحد يقول لي انا قلت طالق لو، لازم اغسله الاول قبل ما اجاوبه، لازم اغسله، اقول له اولا ربنا حط الطلاق في ايدك، لو خرج من لسانك هو اللي بملكك مش انت اللي تملكه. ثانيا ان والله العظيم ابلغ عندك ولا علي الطلاق او طريق لو، ودي والله العظيم اعذر، لماذا عدلت عن هذا؟ ترجع اقعد اغسله شويه الاول حتى ارده الى دين العزيز.
عشان ما يطلعش برا الحلقه، عشان في قصه عن الشيخ محمد، وده منهج اعتقد كان مشايخنا في السعوديه.
نريد رجل
نريد رجلا من ضمن الفتوى إذا خرجت من العالم أن يعرف العالم أثر الفتوى على المستفتي، وهذه من أهم النقاط، أنه قد يلقي الفتوى وخلاص ويمشي في الفتنة. فكان يأتي بعض الناس من البادية، شيخ محمد أنا طلقت وهي حائض، فيقول له عجيب سبحان الله وما كنت تدري، يقول والله ما كنت تدري، يقول له خلاص أجل مر علي بكرة، يأتي بكرة يقول كأنه لا يعرف، يقول له بعد شهر حتى يعني يجد أن هذا الرجل المسألة صعبة.
طيب ما أنا أم كريم، لعل فتوى خاصة بالرجولة من جنة. تفضلي يا أم كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
زي حضرتك يا شيخ عبد الرحمن، وتحية طيبة لضيوف البرنامج.
الله يكرمك، تشرفنا بهم.
طبعا أنا جهدكم أكتر من جهدنا، لأن كل واحد مسلم بفطرته عنده هدف، بس الهدف بتاعه يعني ممكن ما يقدرش يوصله للناس. يعني أنا بالنسبة لي لما شفت برنامج حضرتك الأسبوع اللي فات مع زمايلي في الشغل، ابتديت أردد الكلام اللي حضرتك بتقوله. يعني أنا مثلا هدفي في الحياة إن أنا ما لقيش مريض مش لقي ثمن الدواء، مش لقي يتعالج، مش لقي يأكل. وفي ناس كتير قوي متيسرة في الحال ولكن ما بتدفعش زكاة مالها، فبالتالي هنلاقي في نوع من المسلمين يعني مش عارفين يعيشوا. فحضرتك يا ريت تبتدوا تنزلوا للنوادي وللمدارس وللجامعات، بحيث حضرتك كداعية صوتك بيوصل اكتر مني انا. فيعني يا ريت دي بس رساله كده صغيره يعني تبتدوا بس تبقى التوسع مش في المساجد بس لان الناس فعلا الحياه لهياها. اللي عنده عربيه عاوز يجيب احدث، اللي معاه فلوس في البنك عاوز يحط عليها اكتر، ناسين ان في ناس دون المستوى. يعني انا النهارده ابكاني شيء ان في واحده مريضه مش عارفه تعالج نفسها، فرجعت ابتديت اقول لزوجي الكلام ده، اتأثرنا جامد جدا والله والله حضرتك. رجعت لها تاني الحمد لله رب العالمين، ربنا قدرني ان انا اعمل معاها، بس انا لوحدي مش اقدر اعمل. يعني انا لما الاقي واحد مثلا محتاج 10,000 جنيه عشان حقنة بياخدها، لو انا مثلا ساعدته بألف او ألفين مش اقدر اساعده بالباقي. ورغم كده في ناس كتير جدا وانا اعرفهم ما بيدفعوش زكاة مالهم، فياريت حضرتك يعني نبتدي يعني ايه نستشف الاهداف اللي بداخل المسلمين
ان شاء الله. جزاك الله خير ام كريم، الله يحفظكم. يعني نعود للشيخ هاني حلمي، يعني انطلاقا من كلام ام كريم، ان نريد ان نفعل دور الرجل على ارض الواقع. يعني نريد ان يكون الرجل فعلا. حضرتك ذكرت لنا مسألة الهدف والصدق، انا اود من فضلتك يعني الامثلة فعلا بتحرك قلوب الناس. نشوف مثل، لان في ممكن تصغر مثل تفتح افاق للناس. واحده قالت انا نزلت في المجتمع عملت كذا وعملت كذا وكذا، تفتح افاق للناس. بس قبل ما اكلمك ناخد بس الاتصال ده. اتفضلي يا ام انس.
جزاكم الله خيرا على
المساعده. وياكم.
على ما فهمت من العنوان الحلقه ان نريد رجلا المقصود بها الرجل الرجال والنساء.
ايوه.
فانا اريد من الشيوخ اقتراحات للنساء على مجال العمل الدعوي. احنا في مرحله كل الناس بتعمل فيها، ولكن الاخوات عندهم دايما احساس ان هي رب منزل، لا تستطيع ان تفعل شيء وتستطيع الخروج المستمر خارج المنزل. فاريد من الشيوخ اقتراحات عبر هذا البرنامج الانترنت، اي حاجه توضح للاخوات ازاي يقدروا يعملوا حاجه في هذه الفتره من
باذن الله. وبشرك ان شاء الله وبشرك.
عندنا احساس ان احنا مقصرين وعندنا طاقات كتير ومعظمنا متعلمات وعندهم خبره في مجال التعليم وعندهم خبره في كذا حاجه، لكن بينقصنا التوجيه.
ان شاء الله ان شاء الله يا اختي ستكون في سلسله للرجال وللنساء بعنوان اكتشف نفسك. احاول اطلع من كل واحد الجهد اللي يقدر يعمله، وكذلك من النساء ان شاء الله تعالى ربنا يكون يعني في 100 وسيله لكل امراه كيف تاخد مدينه.
احنا الفكره دي عشان بس الناس تاخد بالنا عمليا بنعملها ازاي. قلنا ان احنا هنعمل ما يسمونه بالقائمه البيانات او الداتابيز. يعني احنا دلوقتي في ناس كتير قوي عايزه تعمل حاجات، فاحنا بنطرح افكار، بس الفكره دي محتاجه نوعيه معينه. مش قلنا في مثلا في القطار كنا بنقول ان احنا محتاجين ان يبقى في دور خدمي جنب الدور الدعوي. فقلنا لما نيجي ننزل اي بلد احنا محتاجين يبقى معانا مجموعه من الاطباء. في كتير جدا عايزين يشاركوا، بس هوصل له ازاي؟ قلنا لازم يبقى عندنا القائمه البيانات دي، الداتابيز دي، اللي فيها انا تخصصي كذا واقدر اعمل كذا. طب ممكن حضرتك تيجي معانا في السفريه الفلانيه وتعمل كشف بالمجان في تخصصك ده لاهل البلد الفلانيه. انا مهندس اقدر ان انا امدكم بخبره معينه، انا مصمم لمواقع، انا استطيع اداره كذا، انا عندي خبره تسويقيه، انا عندي كذا. فالقدرات دي وبما فيها قدرات الاخوات، يعني ممكن تكون اخت عندها طاقه معينه وخبره معينه في شيء معين.
ممكن تكون عندها معنا اخت ام هدى من الهاتف، ممكن تكون عندها
تكون عندها الله وسعك.
اتفضلي يا ام هدى.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه
الله. ازي حضرتك؟
الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله. دلوقتي كنت عايز اعرف بالنسبه للي بيعمل عمليه اللوز مثلا او الزايده، الحاجه اللي بتتشال دي بنرميها في الزباله ولا بتدفن؟
يعني ابعديها عن طريق المسلمين، ابعديها عن طريق المسلمين.
يا ريت الشيخ هاني النهارده يعني احنا بعد
عاوزين المداخلات تفيد الرجوله.
ان شاء الله هنكتب بس نعد الاستبيان او النموذج بحيث ان احنا ننزله مصور، نعمله مصور ننزله على الفيسبوك عندنا صفحه اقطار الشباب، وفي نفس الوقت يعلوا مكان او نطلب من الاخوه يتعمل له صفحه خاصه به بحيث الاخوه يخشوا.
هو ده نفس الكلام اللي حضرتك كنت لسه بتشير اليه. هي مساله اول حاجه القدرات والامكانيات. ما هو انت هتتعرف على نفسك، طب عرفني نفسك علشان اعرف احطك في المكان المناسب بالنسبه لك. ان احنا عندي مساحه كبيره جدا ومحتاجين فيها خبرات ومحتاجين فيها امكانيات ومحتاجين فيها ناس، بس الفكره كلها الاول قول لي ماذا تستطيع ان تصنع وانا اوجهك. زي الاخوات اللي بيقولوا كده، طب ايه حضرتك ممكن تفيدي في ايه؟ دعوه النساء هتقدري تعملي فيها كذا وكذا، هل دورك انت هيبقى دور ميداني تقدري تعملي شيء معين في ان انت تنزلي في اماكن معينه فمحتاجه ان انت تتعاملي مع البنات دول؟ يعني كل واحد.
الشيخ علي قاسم كان عامل حاجه زي كده الأمانة والإنصاف عمل حاجة كده وعمل حاول يجمع بحيث برضو يوظف كل حاجة كده
الفكرة فيها.
فإن شاء الله ممكن يا شيخ خاني وشيخ محمد نعمل حلقة ونعمل نفتح أبواب للناس يعني
أفكار
ندي ناس أفكار أنت ممكن تعمل كذا عن طريق كذا عن طريق كذا واللي يفيد في كذا اللي عنده إمكانيات كذا عنده إمكانيات كذا بس أنا أقول أختي أسماء
تفضل
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تفضلي أختي.
زي حضرتك شيخ
الحمد لله رب العالمين.
أنا بذكر الشيخ هاني والشيخ محمد الصاوي جدا على المحاضرة الجميلة اللي حضرناها امبارح في اسكندرية.
الله يبارك لهم ويحفظهم.
جزاهم الله خيرا يعني. وكان ليا سؤال يعني احنا بنات دلوقتي في ثانوي ممكن نقدم ايه بحيث ان احنا يعني نكون متواصلين.
ما هو ان شاء الله تعالى اللي كنا بنتكلم مع الشيخ هاني ان شاء الله تعالى قريبا باذن الله تعالى الشيخ هاني والشيخ محمد وانا اشارك نعد مثلا ابواب للخير نفتحها للناس وكل واحد يحاول يقول انا امكانياتي كذا ممكن كذا ممكن كذا او احنا يعني نحاول نقسمهم على هذه الاعمال.
في لفته يا شيخ عبد الرحمن من ناحيه تعليق قضيه فكره ان ننزل الناس وان نقول للناس يا جماعه شاركوا معنا في كتابه الاستبيان ده ووضع مهاراتك الاساسيه والاضافيه وكيف تشارك معنا. احنا بنقول للاخوه غدا ان شاء الله قطار الشباب سيتوقف في دمياط عندنا ان شاء الله محاضرة كلنا في دمياط باذن الله سبحانه
غدا ان شاء الله اخطف في دمياط واستناكم لما تيجوا
طيب
بدعوة الحق نعمل مؤتمر كبير
ان شاء الله باذن الله
الشيخ هاني والشيخ محمد الصاوي وفضيلة الشيخ
مصطفى عاوزين نقول للشباب
والشيخ دكتور حازم شومان
ان شاء الله عاوزين نقول للشباب
وغيرهم
باذن الله عاوزين نقول للشباب يجب ان يفرق الشباب بين الحلم المرغوب فيه وبين الممكن المتاح.
نعم
يعني ما ينفعش يطلب من الشيخ انه لازم بكره تتلهوا
مهمه جدا
وبكره المظاهرات تقف وبكره المشايخ تنزل الشارع وتبقى مع الشباب ويبقى عندنا الناس تتوقف عن التدخين والشيشه تقف والمقاهي تتوقف. يعني يجب ان نعرف المتاح الممكن والحلم المرغوب فيه.
الناس خايفه من الاسلام فاهم ان الاسلام
لن يتغير
الناس دي في لحظه واحده بس
خلينا نعلق على الوقت معنا ده
اللي هو التدرج
ومسألة الساعة يعني احنا
طب استاذك محمد
تفضل الميكروفون هو الكبير
مسألة الساعة
الخاصة مش عارف كل ما تيجي تتكلم يجي تصلي شيخ هاني
لا اله الا
الله استاذنك بقى الناس يعني مبسوطين
الله يستر ربنا يكرمك
تفضل يا شيخ. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
عليكم السلام
اخي مين.
السلام عليكم وبركاته.
عليكم السلام.
تفضل استاذ طارق. تفضل. وعليكم السلام.
عبد الرحمن ان احبك في الله والشيخ هاني.
احبك
الله.
الشيخ
محمد. الله يحبك. احبك الله يا
حبيبي. الشيخ محمد الصاوي.
تفضل حبيبي الله يحبك يا اخي.
انا كنت عايز اقول لحضرتك احنا بنعمل لحضرتك موقع اسمه محمد الصاوي دوت كوم.
والله ما ملوش داعي. انا مع اخواتي يعني. انا مع اخوي هاني وحازم.
رزق ساقه الله اليك. جزاه الله خير. اكتشف نفسه في عمل موقع.
جزاه الله خير.
ربنا يكرمك. جزاك الله خير يا اخي والله.
انا بقول له بس يتابع معايا بالتليفون بعد عشان
خذ رقم الشيخ محمد 010 266 32 32. يلا على الهواء
ما شاء الله حافظوا
يا شباب 32 32. ارقامنا الشيخ كلها حلوه.
كنا عايزين نعلق واحنا كنا بصدد ان نعمل ورقه والكلام ده المشايخ كلها صدقت عليه فيما يخص الفتنه الحادثه الان ما بين المسلمين وبين النصارى. احنا لسه بنقول رجل ورجل يفهم الواقع ورجل يعرف كيف يتفاعل مع هذا الواقع ودي احد الاساسيات نريد رجل من هذا
لازم نكونش بعيد عنها.
ادي صوره واقعيه ازاي نقدر نتفاعل مع هذا الواقع او ازاي نعرف نفهم كيفيه العمل مع هذه الاشكاليات. بدانا نقول لو انت بتفهم الواقع كويس قوي قبل ان نتكلم عن حكم الشرعي في المساله انه لابد ان تفهم ان هذه البلاد بلاد مستهدفة ولابد ان نفهم اننا نواجه الان حربا شرسة مع ما نسميه بالطوابير الخمس الطابور الخامس الخونة والذين يريدون ويتربصون بنا الدوائر ويكيدون بليل. يعني من السذاجة بمكان ان ننحيهم الان جانبا دون فعل في الحدث. بدأنا نقول يا ناس ايه اللي خلينا دلوقتي نتكلم في قضية الاخوات سواء كان الاخوات من اول وفاء قسطنطين فمرورا بقضية الاخت كاميليا شحاتة الان ويحدث نوع من الاستثارة للعواطف بشكل متصاعد. هناك قضية تنظر وهناك كذا والناس يبدأ تتأجج مشاعرهم.
انا تعرف ان جايين من المؤتمر في خصوص. كلنا في كلمة اثرت فيه جدا انا الشيخ جمال صابر هناك قال يا اخواننا اذا اردتم ان تعرفوا سبب الأزمة المفتعلة ما بين المسلمين والنصارى الآن،
انظر من المستفيد،
انظر من المستفيد،
بس
هو من اللي يستفيد منها، يبقى هو ده اللي السبب.
وهو من هنا يعني احنا بدأنا نقول انت عايز تقرأ الواقع، لما تقرأ الواقع انه ناس من اول يوم 25 لغاية النهاردة ما حدث اي نوع من الفتن الطائفية، والنهاردة يكشف المستور فيما يخص قضية كنيسة القديسين وغير ذلك، وما يحدث إلا كل خير يراه النصارى من المسلمين الملتزمين اللي عليهم سمت السنة، وأن هؤلاء هم الذين كانوا يدافعون عن الكنائس بأوامر تتوجه من العلماء والدعاء
الإسكندرية.
أنا أول ما سمعت إخوة اتصلوا علي من أكثر ما كانوا منهم الإخوة الإسكندرية قالوا لي الشيخ فلان إدى أوامر أنه ينزل انزلوا على الكنائس لمحاماة. فأن يقال الآن بأن هناك طيار معين وأن السلفيين الآن يركبون موجة ويريدون أن يعصفوا بالبلاد ويذهبون بها إلى أتون الحرب الأهلية، وأنهم يرفعون الآن لافتات يقولون فيها بكذا وكذا وكذا، وأن هذا هو مصير الدولة الدينية، وأن وبعض الناس تستثرهم هذه الأمور أو لا يفهمون الواقع بالشكل الجيد، فهنا إشكال. فإذا قرأت الواقع كما يقولون استراتيجيا الواقع الآن كيف يدار، عندنا خطر الكيان الصهيوني من الشرق، وعندنا تقسيم لليبيا، لحظة أنا بس نقول تقسيم لليبيا من ولم يكن هذا في الحسبان أبدا
طبعا.
ثم تقسيم احنا لما كنا في الاقصر او لما كنا في اسوان وسالنا الناس هناك في السد العالي على الوضع، وهل فعلا ال55 مليار المتر بتاع سيصير 18 مليار، والان انه دول حوض النيل زادوا دوله وهي جنوب السودان اللي محدش واخد باله منها، وانها ستؤيد هذه المعاهده، وانه هندخل في حرب المياه، الناس مش قادره تستوعب ليه الامر ده. ناخد الاتصال
معانا يا مرانا راحت وفي جت ام ايه.
الله المستعان.
اتفضلي يا ام ايه. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام عليكم. أمرانا تفضلي.
ألو.
السلام عليكم. تفضلي يا أختي.
ألو.
تفضلي أسمعكي نسمعكي.
حضرتك معايا.
تفضلي.
أنا دلوقتي كنت بسمع الشيخ هاني بيقول إن عدم الطلاق بيكون تهذيب للزوجة. طب ما خلي الراجل بيبقى محتاج إنه يهذب كمان. وبعدين أنا رأيي إن لما يعني الزوجة تبقى مش عايزة جوزها يعني أكرم له إنه يطلقها، لازم يكون عنده كرامة يطلقها.
هو يعني نفثات مهموم لعلها نفثات مهموم، بس احنا مش نفتح ملف الطلاق.
عاوز اقول حاجه يا شيخ، احنا لنا 200 سنه مش بنتكلم مع جيراننا من النصارى. يا جماعه مستكترين علينا في الدوله، خمس ست شهور نتكلم مع النصارى؟ يا جماعه دول عايشين معانا في بلدنا. يعني انا بقول يا شيخ هاني يجب على العقلاء ان يفهموا ان لغه العنف او الصدام ليست لغه الدعوه اطلاقا. هو لم يسمعني، هو اصلا صوتي مغيب، صوتي محجوب عنه، لم يسمعني ذلك المسيحي الذي يؤمن بعيسى عليه الصلاة والسلام إن كان صادقا. فأنا أؤمن بعيسى وأحب عيسى، بل من عقيدتي أن عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل في آخر الزمان، وليس هذا مجال بسط الحديث في هذه النقطة. لكن نحن نقول يجب على الدعاء كما قال الشيخ هاني الصادقين اللي انت تكلمت عنهم النهاردة في مؤتمر الخصوص، الرجل القوال، الرجل الفعال، الرجل الذي هو رجل المرحلة الذي نريده في الشارع، أن يفهم الواقع. واقعنا الآن يا جماعة نريد أن نعرض إسلامنا، نريد أن نعرض أخلاقنا. إحنا 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 في موقف واحد في 18 يوم غيرنا تاريخ العالم يا شيخ عبد الرحمن. الناس كانت تحمل كنائس عندنا، الناس كانت عندنا تقف، كنا نعين الشاب، وكنا شيخ هاني والله ما بنمش من أول 21 لغاية الورديان عندنا في اسكندرية، وإحنا معينين إخوة في كل مكان. احموا هذا المكان ودعوا الناس يشتروا، بل المخابز، بل في بعض أماكن السيدات، بل في إخوة كانوا بيروح لبعض الأماكن في بعض بيوت النصارى اللي خايفين، خبطوا عليهم أنتم ناقصكم عيش، عاوزين خضار، ناقصكم أكل، نجيب لكم أكل، ويروحوا يعملوا.
الناس فيها خير يا شيخ محمد،
هذه أخلاق الإسلام،
بس حاول تكتشف وتوظف،
دي أخلاق الإسلام. وهذا الذي وده تكملة معلش ده تكملة مؤمن آل فرعون. خذ مرحلة ثالثة، ويا قومي ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعون إلى بساطة العرض اللي هو شيخ هاني اللي احنا قديمه شوي،
صحيح
نحن منشيين الوضع مكلبشينه. اعرض اسلامك ببساطه، ويا قوم ما لي ادعوكم الى النجاه وتدعونني الى النار، تدعونني لاكفر بالله واشرك به ما ليس لي به علم، وهل ادعوكم الى العزيز الغفار. هذا المعنى الذي بدا به مصعب بن عمير كما قلنا قبل قليل، قال لسيد بن حضير ماذا؟ اسمع مني يا اخ العرب، فان كان ما قلته صوابا خذه، وان لم يكن قمت وانصرفت عن حيه.
انصفت.
نعم.
اذا يعني احنا كنا لسه بنقول
اسميه الشيخ محمد على الهاتف. تفضل يا اخ محمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل شيخ محمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخي.
عليكم السلام الرحمن.
تفضل الله يسعدك.
حالك؟
الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله تمام. شيخ معاك أخبارهم إيه؟
الحمد لله رب العالمين. شيخ هاني منور.
بالنسبة لموضوع الفتنة الطائفية.
نعم.
الفتنة الطائفية الذي يفعلها الآن هو فلول النظام البائس ونحن نعرف كذلك.
صحيح. أحسنت.
وأمن الدولة.
صحيح. أحسنت.
وهذا ما صرح به رئيس الوزراء بالأمس.
نعم.
ولكن نحن نريد
صرح رئيس الوزراء بالأمس
غدا يعني سيكون هناك في هناك مسيرة تنظم لابد أن يظهر
يا أخي محمد
السلف.
يا أخي محمد
حتى ننسي هذه
النقطة يعني صرح رئيس الوزراء أمس
غدا في في في
أنا كنت عند واطي
تفضل تفضل
هو أيوة إشارة المعنى جيد هو بيقول إن
نحن نريد ظهور لمشايخ السلف في هذا الموضوع والرد على من تكلموا بالأمس في القنوات وقالوا ان اهل السلفيه هم اسباب هذه الفتنه هم من اسباب هذه الفتنه
نعوذ بالله
وهم لا يعلمون ان الشيخ محمد حسن هو الذي ذهب
الشيخ محمد حسن راح والدكتور صافي حجازي راحوا وغيرهم
نعم الشيخ محمد حسن ذهب واحتوى هذا الموضوع
دكتور عبد الله بركات
دكتور عبد الله بركات نعم
ما نتكلم عنه
وان شاء الله احنا
نتفق بنا ولا احد يتكلم عنه الى متى هذا
ان شاء الله الشيخ محمد يقول قطار الدعوه سيصل الى اصفيح قريبا
ان شاء الله احنا قريبا يمكن مع بدايه يعني نعلنها من ها هنا ان احنا على اتم الاستعداد ان نذهب الى اي مكان الى اي شبر على ارض مصر لتنجو هذه البلاد من اي فتنه وارواحنا تزهق
النهارده انا بشرطك يا عبد الرحمن وبشرط الشيخ خالد وانا جاي من اسكندريه قبل ما نروح مؤتمر الخصوص ان اخوه اسنا اتصلوا علينا النهارده وعندهم رجل مسيحي اعلن اسلامه واشهر اسلامه فقلنا يا جماعه يشهر اسلامه في مؤتمر الاقصر امام الناس كنوع من يعني اطفاء الغيظ واسعاد القلوب واثلاج صدور المؤمنين يا جماعه دعونا نعرض الاسلام فاذا عرضنا الاسلام دخل هؤلاء الناس في دين الافواج والنقطه اللي بتقولها شيخاني انت بتقول احنا على استعداد ده دور الشباب دلوقتي تعالوا يا شباب اذهبوا الى مشايخ القطار بلغوهم يا جماعه عندنا مشكله في المكان الفلاني نذهب نحل المشكله ومعنا الصحفيين والاعلاميين وكاميرات التصوير ويذاع ذلك على القنوات حتى يعرف الناس اننا احرص الناس على امن النصارى واحرص الناس على اعراضهم واموالهم طالما انهم لم يخونوا ولم يغدروا وهذه عقيده اهل السنه
هذا اعلان امام الناس
نعم.
ونحن جميعا ملتزمون به ان شاء الله يعني في الدعوه الى الله عز وجل
يعني سبحان الله لابد ان نميز للناس ان في حاجه اسمها البر ما اسمها الولاء الولاء نحن نعلم من قلوبنا دين هؤلاء نعترض عليه جملة تفصيلا إنما أمرنا الله جل وعلا أن نبرهم
أن تبرهم وتبسطهم
نحسن علاقتنا
بهم الذين لم يقاتلوا
نقبل هديتهم ونعطيهم هدايا النبي صلى الله عليه وسلم والله يا شيخ أعجبني تأثرت جدا من رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس
الله أكبر
قال من محمد رسول الله
صلى الله عليه
وسلم إلى المقوقس عظيم القفط شوف النبي المؤدب عليه اسمه ايه المقوقس عظيم القفط وقبلها الى هرقل عظيم الروم هو ده ادب النبي عليه السلام المنع ان انا اكلم المخالف باللين والرحمه انا دايما اقول يا شيخ يعني هل الامانه والصدق واتقان العمل والادب في الكلام
محبة.
واحترام الاخر هل هذه اخلاق اوروبا وامريكا
لا
هذه اخلاقنا
صحيح
صدرت اليهم لابد ان ناخذ احنا من معينها عندنا الاصل فهذه اخلاقنا احنا مش بنعمل الكلام ده يعني مش بنعمل النصارى عشان نضحك عليهم بل هذا هو ديننا
نعم
معنا من هاني الشيخ هاني اتفضل يا هاني
السلام عليكم
وعليكم السلام وبركاته اتفضل يا هاني
ازيك شيخ عبد الرحمن
الحمد لله رب العالمين الله يحفظك
اود اخبرك اني احبك في الله
احبك الذي احسن اليه ربنا يحبك ويحفظك
انا كنت عايز اتكلم في موضوع يا شيخ عبد الرحمن مرتبط بامر الدعوه الى الله سبحانه وتعالى
اتفضل واسرع
ما يعني الجانب الدعوي الى الان يعني قبل الثوره قبل ثوره 25 يناير احنا كنا بنقول ان في مضايقات امنيه لكن بعد الثوره ما عادش في مضايقات امنيه فالعمل الدعوي المنظم على مستوى المساجد وعلى مستوى القرى القوافل الدعوية احنا نفتقدها تماما غير موجودة تماما
انت من اي بلاد يا
اخي يعني
يا اخي هاني
قل انت من فين
يا اخي هاني اخي هاني اخي هاني
ايوه معك
انت من اي بلاد
انا اصلا انا من المنصورة وعايش في الاسماعيلية
انت ادعونا الى الاسماعيلية ونظم مؤتمر واحنا نقدم الاسماعيلية على كثير من البلاد
ما المؤتمر جاهز ان شاء الله في الاسماعيلية
يعني بفضل الله تعالى احنا بننطرد في كل مصر فضل الله والإسماعيلية بالذات أنا أعرف أنها كانت محرومة من الدعوة خذ رقم الهاتف سواء بتاعي او بتاع الشيخ محمد, لقيت الاخوه حطوه على الشاشه بتاع الشيخ محمد, احنا مسؤولين عن اداره القطار.
طيب
يعني اي قطار يتعامل فيه سواقين, ففي سواق من هنا ومن هنا, 0-100-11-22-74 والشيخ محمد 0-10-266-32-32. خد الرقم ده وان شاء الله نصل لك في الاسماعيليه بالذات, الاسماعيليه تكون من المحافظات المقدمه لان محروم من الدعوه كثيره.
بس نضيف نقطه شفنا سريعه واترك المجال بعدها للشيخان. في جميع مؤتمراتنا ومحطات القطار نركز ونقول يا جماعه نريد ان يكون القطار في مكان عام, في شارع واسع مرئي امام الجميع, في منصه عاليه, نريد ان تكون الفئه التي نخاطب بها او التي الشريحه التي تستهدف للخطاب شريحه الشباب العامه, مش عاوزين
يعني نريد ان نكون فئوي.
نعم نريد العوام, نريد الشباب.
الاخت الفاضله جزاها الله خيرا قالت عاوزين ننزل للناس, وجوده في وسط الناس هيحفز الناس فعلا على المجيء.
احنا مش مؤتمر اصلا كان اسمه ايه, المؤتمر الحاشد لاحداث ما بعد الثوره,
مش مؤتمر فلان ولا علان ولا كذا ولا جماعه كذا, حتى واحنا الناس عارفانا, لكن عشان نجيب كل الناس
بإذن الله جل وعلا. إن شاء الله أنا مش حنام النهاردة وأنا وأخوي هاني إلا ما نستصدر بيان ورقة تنوب عن إخواننا في القطار, وحاربها فجرا إن شاء الله على مشايخنا في اسكندرية ونوقع عليها وتنزل في صلاة الجمعة إن شاء الله بحول الله وقوته, عشان بس يعني نطمئن قلب الأخ عين المشايخ ودعاة السلفية وشباب القطار. نحن سننزل الشارع وسنكون موجودين, وأعتقد يا شيخنا لو نخصص الحلقة القادمة نصور في الشارع, ناخذ كاميرا وننزل مع عند المقاهي واماكن تواجد الشباب على الكورنيش في اسكندريه, وهنا على كورنيش النيل في القاهره, وعندكم المشايه في المنصوره وفي اكثر مكان, بحيث نؤدي الى عمل حركي نجذب به مجموعه من الشباب الذين قد يعني يمن الله علينا بهم ان يبداوا يعملوا, منهم من يكون
معي الشيخ غاني وش محمد, يعني اخي بيقول لي باقي وقت محدد.
انا كنت عايز اقول لقطه بسيطه
قوي, عايزين ندي للناس امثله امثله من اللي عملوا دين الله تحفزهم تاخذ الغيره يعمل. يعني لما بقول لابو بكر الصديق خرج من عند النبي رجع جاب 5 من البشرين بالجنه ولا 6 من البشرين بالجنه اسلموا على ايده, طفيل بن عمرو راح جاب 80 بيت اسلموا,
عمير بن وهب الجمحي
لما ناخذ حاجه زي كده تحفز الشباب. فالشيخ هاني جهز لنا كده مثالين حلوين نحافظ بهم الشباب والشيخ محمد بعد هذا الاتصال.
حاضر
اتفضل يا اخي. السلام عليكم ورحمه الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخنا الحبيب عبد الرحمن الصاوي,
الله
اشكر لفضلاتكم حضوراكم والشيخ هاني والشيخ محمد الصاوي. واولا في طرفه كده جميله ان حضرتك باسم البرنامج نريد رجلا ولكن معظم المتصلين نساء.
لا
اولا اقول بفضل الله عز وجل ان لصناعه رجل لابد يحتاج الى وقت, ولكن اقول لاخواني المشاهدين في بدايه التزامي انه كنت اسمع لفضيلاتكم وفضيله الشيخ حازم شومان ثم انزل فاطبق, فكنت اسمع الحلقه واخذ ما استفيد منها ولو كلمتين ثم اذهب بها لاي احد من الشباب وادعوه واعلمه بذلك. واقول
بوسه على راسك حبيبي, بوسع على راسك, يعني جزاك الله خير انك
هو ده المثال. المثال هذا
مثال جاهز اهو, جزاك الله
خير. ربنا يكرمك يا اخي والله. هذا المثال, جزاك الله كل خير, نعم ما فعلت يا اخي والله
الحمد لله.
احنا لو ذكرنا امثله الصحابه او الامثله من الشباب المعاصرين, يعني انا عايز اعمل بسريعا كده, يعني حضرتك ذكرت شأن أبي بكر وشأن انه في من اول لحظه قام بواجب الدعوه الى الله تبارك وتعالى, بل لم يتوقف هذا عند مجرد الكلام, بل أبو بكر معلوم أنه خرج من ماله كله في سبيل الله تبارك وتعالى. نعم. وعمر يخرج من نصف ماله, وهكذا الأمثلة كثيرة في هذا المعنى. تضحياتهم لو أخذنا موقف أحد وحده لوجدنا فيها الأمثلة الكثيرة جدا على هذا المعنى, أن أستطيع أنا عندي استعداد أن أضحي بنفسي نحري دون نحرك. أبو طلحة, طلحة تشل يده في ذلك ويقول أوجب طلحة, إلى غير ذلك. سعد عندما يقول لا عذر لكم إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف, إلى غير ذلك. لكن أنا أخذ
مثال واقعي, بس في أخ مصطفى معنا لعل يكون الاتصال الأخير يا أخواننا عشان ندي فرصة. تفضل أخ مصطفى.
ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل أخ مصطفى.
أنا بسلم عليك وسلم على الشيوخ اللي معاك. أنا أتكلم بس نقطتين سريعا في نقطة نريد رجلا. أنا شايف إن في مشكلة إحنا بنواجهها في حتة الالتزام، لما حد يلتزم وبالذات لما يلتحي أو يبقى ليه شمس باهر إن هو بينعزل عن الناس. إحنا نريد رجلا يكون موجود ومتفاعل مع الناس زي الناس العادية، فيحس إن هو واحد منهم عشان يأثر فيهم. النقطة الثانية إن نريد رجلا لما يكون في شغله وبالذات الملتزم ما يبقاش هو بيطلب مثلا علم الشرع، يكون أنا مثلا دكتور ما بقاش انا مؤثر في مجال شغلي وعملي وبطب علم الشرع. عارف ان ده حاجه ضروري جدا، بس انا شايف انها في الادوار بتوزع صح. ان كل واحد يكون واقف على صغره، يبقى فاهم ان هو لما بيطلب علم في شغله في شغله نفسه او في الطب او في الهندسه او اي حاجه هو برضه بيخدم دينه، ما يبقاش اسمه علم دنيوي وعلم برضه ديني بس كده. وجزاك الله خير
يا اخي، ربنا يكرمك. الثغور يعني الثغور يعني انت على ثغر لا يؤتى الإسلام من قبلك، سواء كنت في هندسة أو طب في تدريس فيه.
دعني أقول للناس مفاجأة، وأنا لولا أن سبقنا إلى ذلك فضيلة الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم لما ذكرتها، بس دعني أفجرها في آخر الحلقة. قبل
الفتيل ما حضرك.
قبل 10 سنوات كان هناك شاب في سن 18 أظن في هذا الوقت، وقدم إلى المشايخ يقول أنه يصنع موقعا إسلاميا كبيرا أو لم يكن كبيرا، يصنع يريد أن يجمع فيه المواد. فكان يرتدي المشايخ الصوتيات دفعكم فين الأشياء دي، أنا أريد أن أصنع منها موقع. ما اسم الموقع؟ اسمه إسلاموي، طريق الإسلام.
سبحان الله.
هذا الشاب كل المشايخ فيما أعرف، وكلام ده كان عن قرب مع الشيخ يعقوب والشيخ محمد بن إسماعيل وغيرهم، وكنت قريب جدا منه وكنت مشرفا على هذه المواد التي تنزل على هذا الموقع الضخم الذي صار أكبر موقع إسلامي الآن، يرتده في اليوم الواحد أكثر من 600,000 وربما أحيانا يزيد عن ذلك. هذا الشاب هو الأخ
اسمه
وائل غنيم.
وائل غنيم
الذي صارت حاله، لكن لعل الأمر يعني كما قال الشيخ محمد أصلا في محاضرة أن انقطعت الصلة به منذ 8 سنوات أو أكثر، لكن هذا الشخص كان شيئا ما، يعني حينما كنت تراه عمل فذ كبير جدا.
هو عنده طاقة،
عنده طاقة كبيرة
لو استغلت هنا ستفيد.
أسأل الله سبحانه يعني
ربنا يرد
عليه بقيادة الشباب للخير والإسلام، وأن يشرح صدره للطاعة وأن يملأ قلبه بالتقوى. حقيقة شخاني الهمم هذه كانت موجودة عند الصحابة وعند السلف شيخ عبد الرحمن، ولكن إحنا يعني ما استطعناش. ابن الجوزي يقول كان لي أبناء عمومة أهل ثراء وتجارة، وكانوا يطلبون مني أن أتاجر معهم، فكنت آبى وأرفض، وكنت أخذ كتبي وأسفاري وأجمع كسر خبز يابسة، فأذهب عند نهر عيسى في الأردن فأقرأ ما شاء الله علي أن أقرأ، فإذا جعت بللت كسر الخبز في الماء ثم أكلها حتى من الله علي بعلم غزير، فلقد قرأت في زمن الصبا والطلب أكثر من 200,000 مجلد، ولقد أسلم على يدي أكثر من 400 نصراني. يقول ابن الجوزي وها أنا الآن في عزة ومنعة، من الله علي بما كان وأصبح لي شأن، يأتيني أبناء عمومتي كي يتجوهوا بعند السلطان. يقول الحاكم خلي بالك من الجوزي لابن عمنا، يعني لازم تعمل معنا الواجب. انظر يا ابن الجوزي، الشافعي لما سئل رحمه الله تعالى ورضي عنه كيف شهوتك للعلم، قال أتمنى أن تكون لكل أعضاء أسماعا أسترذ فيها بسماع حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أنشد يقول سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وتمايلي طربا لحل عويصة أشهى وأحلى من مدامة ساقي، وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي، أبيت سهران الدجا وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. تريد أن تسبقني إلى الجنة وأنا أعمل وأنا يعني ألقح وأفعل. الهمم كانت عظيمة، وقبل همة النبي عليه الصلاة والسلام من دعوة إلى تربية إلى جهاد. في مسند الإمام أحمد يدخل النبي عليه الصلاة والسلام على فاطمة الزهراء رضي الله عنه وأرضاه فيقول هل عندك طعام، فطوع له قطعة خبز وفيها جزء من اللحم، ثم يمسكه النبي عليه الصلاة والسلام ويقول والله يا فاطمة إنه لأول ذواق يدخل إلى جوف أبيك منذ 3 أيام. إنه الأول ذواق يدخل إلى جوف أبيك منذ 3 أيام. كان فين النبي من 3 أيام
صلى الله عليه؟
يعني كان لا يوجد وقت للأكل عنده صلى الله عليه وسلم، يعني لا شك أن عنده من الوقت ما يشغله في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي العمل وفي البذل. وهذا هو إمام المتقين في الهمة وإمام المرسلين وإمام الدنيا كلها. العمل لدين الله سبحانه وتعالى أعتقد أن ميدان الهمة أو حلقة الهمة تحتاج تخصيص إن شاء الله منك شيخ عبد الرحمن. لكن مثال ذكره شيخاني، انظر لهذا الشاب الذي يعني كان له يعني سبق في موضوع الثورة أيا كان اتجاهه. لا لسنا نتحدث الآن عن ذات
الشخص الحالية، أنا أتكلم عما كان وكان قبل يعني العشرين من عمره وكان هكذا صنع شيئا ما إلى الآن.
كنا شيخ عبد الرحمن من 12 سنة بنحفظ الصحيحين في البخاري ومسلم في الحرم المكي. والله شيخ عبد الرحمن كان معنا شاب من الإمارات عمره 16 سنة كان يحفظ كل يوم جزئين من القرآن، كل يوم جزئين من القرآن. ولما انتهى من القرآن تقريبا في نصف المدة يعني الشيخ يحيى رحية جزا الله خير ومجموعة من الإخوة أقمنا احتفالا كبيرا، وكان معنا طفل بورمي من بورما عمره 7 سنوات يحفظ القرآن كاملا لكنه لا يتحدث العربية إطلاقا.
والله شو مهمة مكونة رحلة أسوان، أنا ذكرتها لإخواني في أسوان، يعني أذكر وأنا في المرحلة الابتدائية ربنا من علي كنت طالع الأول على الدقرية في حفظ القرآن، وبعدين فأخذوا من كل محافظة واحد للتصفية، كنا ودونا في معسكر مغلق في حلوان، فأنا فوجئت أن الأول على محافظة أسوان شاب كان عنده 18 سنة
الله.
أذكر منه هذا الشاب قعدت معاه يقول نسأل نفسنا مع بعض أنت حفظت القرآن إزاي؟ قال لي والله العظيم أنا حفظت القرآن كله في شهر
الله.
قال أنا كنت بشرب مخدرات، كنت بعيد عن ربنا
الله،
كنت بتاع بنات، كنت فاسد جدا، دخان وولاجات وفساد، ولما ربنا من علي بهداية كلمة أخ من الإخوة خدني للمسجد قلت خلاص لتأخذ البداية من المسجد. قل لي والله العظيم كنت أسيب كل حاجة وأقعد في المسجد 4-5 ساعات متصلة لا أخرج منه حتى أحفظ الجزء. ومش أي حفظ مش مهمة الحفظ، أنت عارفين عارف إخواننا في الصعيد يعني حفظه أصوات حلوة في القرآن. هذا الأخ طلع الأول على محافظة أسوان في القرآن، ويمكن في التصفية يمكن طلع من 5 أوائل على مستوى الجمهورية وحفظ القرآن في شهر واحد، في شهر واحد. فالإنسان فعلا يقدر يخدم دينه بأي حاجة يقدر. أنت عارف أنا ذكرت يمكن كلمة قريبة إن مليون بنابرت بيقولوا له أنت ليه انتصرت من جيشك؟ كيف انتصرت مع جيشك؟ قال لي 3 حاجات، قال لي إن يقول لي لا أستطيع أقول له جرب، اللي يقول لا أعرف أقول له تعلم، اللي يقول لي لا أقدر أقول له حاول. يعني تقدر تعمل حاجة، تقدر تخدم دينك بأي شيء بس تبدأ.
وعليك ألا تحتقر نفسك، ألا تسمع الرجل حينما قيل له ليه عندك حويجة؟ قال اطلب لها رجيلة.
أي نعم.
أنا إحنا لا أنت عايز مني أنا أعمل وأسوي وأكون عندي علو همة في ذلك. نريد نلخص النقاط. يعني لو حللنا آية من المؤمنين الرجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، نجد أننا نحتاج أن يكون عنده هدف ويكون هذا الهدف واضح أمام
هذا التوصية. يكون عندك هدف،
هدف تعيش من أجله، هذا الهدف مرتبط بالآخرة كما ذكر الشيخ محمد في ذلك مسألة الإيمان ومسألة العمل والزهادة في الدنيا والعمل للآخرة. إذن الأمر الثاني الصدق في ذلك لا يختلف ما بين الظاهر والباطن وما بين القول والعمل. الأمر الثالث أن يكون عنده منهج، لأن الله عز وجل لما ذكر الآية قال من المؤمنين الرجال صدقوا ما عهدوا الله عليه،
خطوات عملية
نعم
يجير عليه.
فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. المنهج واضح لا يبدل، منهج النبوة نحن عليه على هذا الصراط المستقيم، هذا المنهج.
المنهج موجود يا شيخ.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وأنا من المشركين. 5 أمور نلح عليها دائما، أن يكون عنده واجب دعوي يتحرك فيه في كل مكان، أن يكون عنده العلم والبصيرة التي يستطيع من خلالها أن يقرأ الواقع كما ذكرنا في مسألة النصارى الآن. الأمر الثالث على بصيرة أنا ومن اتبعني، يكون عمل الفريق العمل في الجماعة، عمل جماعي وعمل في
شباب بيتحركوا وبيفرحوا بهذا
ايدينا في ايدين بعض. اساس
وجودنا في وجودنا
اقول لك طرفه خدني واحد
الطرفه دي نختم بها
خدنا واحد واحنا لما ذهبنا الى اسوان فالاخوه خدونا في مركب ورحنا فيها فخدني واحد بعد وكان الشيخ محمد قاعد بينشدنا باناشيد جميله
وانا برضه
وانت بقى طبعا
صوتك احلى من صوتك.
لا لا لا
طيب
طيب خدني واحد على جنب وقال لي هو انتوا اللي بيتقال عليكم متشددين؟ والله كده ده انتم ما طلعتوش كده خالص ده انت الله مستعان. فاذا الامر كده العمل في فريق. الامر الرابع كان التزكيه، اللي هي سبحان الله ومن انا المشركين ان احنا نقيم معنى التوحيد الحقيقي فليس لنا رب سبحانه وتعالى.
اسال الله جل وعلا ان يعيننا واياكم على اقامه الدين وأن نكون أمثالا أو قدوات للناس نتحرك ليتحركوا.
آمين.
ونسأل الله تعالى أن نكون رجالا. آمين. يعني ختام الجلسة الكرام التي عنونت لها بهذا العنوان نريد رجلا، أختم بما بدأت به بكلمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه في أول خطبة خطبها: أيها الناس، نحن بحاجة إلى رجل فعال لا إلى رجل قوال والسلام. أسأل الله تعالى أن يرزقنا إياكم العمل لدينه، وأن يشرفنا بذلك، وأن يرحم آباءنا، وأن يشفي أماتنا وجميع مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يتقبل منا ومنكم جميع الأعمال. وعلى موعد بلقاء آخر بإذن الله جل وعلا، أكتفي بهذا القدر، وأشكر لأخي فضيلة الشيخ هاني على حضوره وتشريفه، وذلك لأخي الشيخ محمد الصاوي، ثم أشكر لأخي الشيخ مصعب أنور دكتور حازم وإخوانه وكذلك الذين يشاركونا
موجودون معنا.
الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وجزاكم الله خيرا، وصلي لهم وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.